السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المحاضرات الفضائية في كل مكان، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع قناة المحاضرة. في كرسي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في علم الأصول، نرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود. أهلا وسهلا بكم فضيلة الفقيه على هذه المائدة الأصولية. توقفنا في الحلقة الماضية عند كتاب الاجتهاد في الفروع، ومنه نبدأ هذه الحلقة إن شاء الله تعالى على منهجيتنا المعتادة من تصحيح بعض الأبيات، وبعد ذلك نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح الدرس المقرر إن شاء الله تعالى. إذن نقرأ على مسامعكم بداية الباب ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاجتهاد. بذل الفقيه يسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك حكم مثلا، وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف، وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف قد عرف التكليف قد عرف التكليف بالدليل للعقل قبل صارف النقول والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع، وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط ذو رتبة وسطى في كل ما ضبر، وعلم الإجماعات مما يعتبر كشرط الآحاد وما تواترا وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما عليه أو به النسخ وقع، وسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والأصحاب، وقد لدا في ذا على الصواب. وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضر. قال: كتاب الاجتهاد. بذل الفقيه الوسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك حكم مثلا، وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الاجتهاد. بذل الفقيه الوسعى أن يحصلا ظنا بأن ذاك حكم مثلا، وذاك مع مجتهد رديف. يعني أن الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين هو بذل الفقيه الوسعى، بذل الفقيه وسعه أي طاقته في النظر في الأدلة من أجل أن يحصل عنده القطع أو الظن بأن حكم الله تعالى في المسألة هو كذا. هذا هو معنى قوله بذل الفقيه الوسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك حكم مثلا. بذل الفقيه الوسعى أي بذل الفقيه وسعه أي طاقته وقدرته أن يحصل ظنا، أي بذله وسعه وطاقته في النظر في الأدلة الشرعية من أجل أن يحصل قطعا أو ظنا أن حكم الله في المسألة هو كذا. وذاك مع مجتهد رديف، يعني أن المجتهد والفقيه مترادفان في اصطلاح أهل الأصول.
وما له يحقق التكليف.
هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في شروط المجتهد المشار إليها بقوله آنفا: وما للاجتهاد من شرط وضح. وما له يحقق التكليف يعني أن المجتهد يشترط فيه أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف كالمجنون والصبي لم يكمل عقله.
وهو شديد الفهم طبعا.
وهو شديد الفهم طبعا يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون شديد الفهم لمقاصد الشريعة طبعا أي سجية، لأن من لم يكن كذلك لا يحصل لا يصلح، لأن من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط المقصود من الاجتهاد.
واختلف في من بإنكار القياس قد عرف.
واختلف في من بإنكار القياس قد عرف يعني أن من عرف بإنكار القياس كالظاهرية اختلف هل يكون من أهل الاجتهاد أم لا. قيل يكون من أهل الاجتهاد، وإنكاره للقياس لا يمنع أهليته للاجتهاد. وقيل لا يكون من أهل الاجتهاد لأن إنكار، وقيل لا يكون من أهل الاجتهاد لأن إنكاره للقياس دليل على جموده. ومنهم من قال إن أنكر القياس الجلي لا يكون من أهل الاجتهاد بخلاف ما إذا أنكر القياس الخفي.
نقول تفصيل طبعا. إنكار القياس قد عرف، قد عرف التكليف بالدليل للعقل قبل الصارف النقول.
قد عرف التكليف بالدليل للعقل قبل صارف النقول يعني أن المجتهد يشترط فيه أن يكون عارفا بأن التكليف مستمر بالدليل العقلي أي الإباحة أي البراءة الأصلية إلى أن يصرف عن ذلك صارف من النقول الشرعية. قد عرف التكليف بالدليل للعقل قبل صارف النقول أي أنه يشترط في المكلف أن يكون عارفا بأن التكليف بالأدلة بالعقلية أي البراءة الأصلية إلى أن يصرف عن ذلك صارف من النقل أي من الشريعة. عرف التكليف بالدليل للعقل أي أن يعرف أن التكليف بالدليل ذي العقل أي البراءة العقلية مستمر إلى أن يصرف عنه صارف من النقل.
والنحو والميزان
واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بعلم النحو الشامل للتصريف. والميزان أي علم المنطق أي ما يحتاج إليه من علم المنطق كشرائط الحدود والرسوم ونحو ذلك. واللغة أي يشترط في المجتهد أن يكون عارفا باللغة عربية كانت أو شرعية أو عرفية. مع علم الأصول يشترط في المجتهد أن يكون عالما بعلم الأصول مع علم البلاغة من معاني وبيان
وبلاغة موضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط.
يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عالما بمواضع الأحكام في القرآن وفي السنة، ولكن لا يشترط أن يكون حافظا للمتون أي حافظا لنص الآيات أو لنصوص الآيات والأحاديث الواردة في الأحكام، وإن كان حفظ ذلك أحسن وأكمل.
ذو رتبة
وسطى في كل ما غبر، يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون على رتبة وسطى في كل ما غبر أي تقدم من الشروط، فلا تكفي فيه مطلق المشاركة ولا يشترط التبحر. وقيل يشترط التبحر فيما يختلف المعنى بسببه، وقيل أيضا تشترط الزيادة على التوسط في اللغة ولا يشترط أن يكون عالما بالغريب منها. كذلك يشترط في إيقاع الاجتهاد أيضا أن يكون المجتهد عالما بمواضع الإجماع لأن لا يخرقه، وليس ذلك شرطا في بلوغه رتبة الاجتهاد. كذلك يشترط أن يكون عالما بمواضع الخلاف خوف أن يحدث قولا ثالثا أو أن يحدث تفصيلا في المسألة
كشرط لا حادي.
كشرط لا حادي وما تواتر. كذلك يشترط في المكلف يشترط أيضا في المجتهد أن يكون عالما بشروط الخبر المتواتر وكذلك الخبر الآحادي، وذلك ليقدم المتواتر على الآحادي إذا حصل التعارض، لأنه إن لم يكن عالما بذلك قد يعكس الأمر.
وما صحيحا أو ضعيفا قد شرع.
كذلك يشترط في المجتهد أيضا أن يكون عالما بشروط الصحيح والضعيف، والحسن هنا داخل في الصحيح، وإنما اشترط ذلك أيضا ليقدم الصحيح على الضعيف، لأنه إن لم يكن عالما بترك الشروط قد يعكس الأمر أيضا.
ما عليه أو به النسخ وقع.
كذلك يشترط في المجتهد أيضا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، أي أن يكون عالما بأن هذا ناسخ لهذا مخافة أن يقدم المنسوخ على الناسخ.
وسبب النزول شرط متبع.
كذلك يشترط أيضا في إيقاع الاجتهاد أيضا معرفة أسباب النزول في الآيات والأحاديث، لأن ذلك معين على فهم المراد.
تناقله وسبب نزول شرط متبع كحالة الرواة
والأصحاب. كذلك يشترط في إيقاع الاجتهاد أيضا أن يكون المجتهد عالما بأحوال الرواة والأصحاب، عالما بأحوال الرواة من رد وقبول وزيادة في الثقة، وأحوال الصحابة أيضا من فتوى وأحكام وزيادة في الفقه ومن الأكبر والأصغر ونحو ذلك. وقلدا في ذا على الصواب أن ما ذكر من الإجماعات إلى أحوال الرواة والأصحاب يجوز التقليد فيه للأئمة، فإن لم يوجد ذلك فالتقليد للكتب. وقيل لا يجوز التقليد لأنه إن قلد في شيء من ذلك لم يكن مجتهدا.
قلدا في ذا على الصواب، وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحو.
يعني أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بعلم الفروع ولا بعلم الكلام، وذلك لأن الفروع إذا بلغ المجتهد ذلك المنصب يستنبطها، فيجوز أن يكون المجتهد غير عالم بعلم الفروع وأن يكون غير عالم بعلم الكلام.
الاجتهاد ممن قد شهد علم الفروع والكلام الحق الأنثى.
كذلك أيضا لا يشترط في الاجتهاد أن يكون المجتهد ذكرا، فيجوز للأنثى أن تبلغ مرتبة الاجتهاد كما حصل مع عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك لا يشترط في المجتهد أيضا أن يكون عدلا لجواز بلوغ الفاسق مرتبة الاجتهاد، ولكنه في هذه الحالة يعمل باجتهاده في خاصة نفسه، ولا يجوز له أن يعمل به في حقه، ولا يجوز لغيره أن يعمل به كما يأتي في قوله وليس في فتواه مفتي يتبع إلا يضيف المودن الورع.
هذا هو المطلق
أي هذا المجتهد الذي تم ذكر شروطه هو المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الناظر في نصوص الشرع من غير التزام بمذهب معين. والمقيد مستفيل الرتبة عنه يوجد، أي أن المجتهد المقيد هو مستفيل الرتبة عن المجتهد المطلق، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى مجتهد مذهب ومجتهد فتيا. أشار إلى تعريف المجتهد المقلد من حيث هو بقوله
المقيد مستفيل الرتبة عنه يوجد
ملتزمون أصول ذاك المطلق فليس يعدها على المحق. يعني أن المجتهد المقلد المجتهد المقلد سواء كان مجتهد فتيا أو مجتهد ترجيح، فمن حيث هو الملتزم لأصول إمامه، فنظر المجتهد المقلد في نصوص إمامه وأصوله هو كنظر المجتهد المطلق في نصوص الشرع. ملتزم أصول ذاك المذهب فليس يعدها على المحقق، فالمقيد لا يجوز له أن يتعدى أصول إمامه، ولهذا عاب بعض المالكية على اللخمي قياسه على أصول غير الإمام مالك.
ملتزم أصول ذاك المطلق فليس يعدها على المحقق، مجتهد المذهب من أصوله منصوصة.
بدأ المقيد قلنا ينقسم إلى قسمين، إلى مجتهد مذهب ومجتهد فتيا. بدأ بمجتهد المذهب لأنه أول في الرتبة. قال مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى معقوله، وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام. يعني أن مجتهد المذهب هو من حوى عقله أي حفظه وضبطه وصول إمامه منصوصة كانت أو مستنبطة، وشرطه أن تكون له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه بأن يقيس ما سكت عنه على ما تكلم فيه.
شرطه التخريج
للأحكام على نصوص ذلك الإمام.
هذا مجتهد المذهب. مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قوله.
ولك أرجح. القسم الثاني من المجتهد المقيد هو مجتهد الفتية، ومجتهد الفتية هو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول على آخر أطلقهما إمامه، أي لم ينص على ترجيح أحدهما على الآخر. هذا هو معنى قوله مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول، وذاك أرجح اللي هو مجتهد المذهب.
أرجح ممكن أقوام المجتهد،
أقوام مجتهد الفتية.
لجاهل الأصول أن يفتي بما نقال مستوفا فقط أما
لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمما. تكلم في هذا البيت على مسألة لا علاقة لها بالاجتهاد، وهي أن جاهل علم الأصول له أن يفتي بما نقل عن العلماء المجتهدين إذا اقتصر على ما نقله فقط. لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمما. معناه جاهل علم الأصول له أن يفتي بما نقله عن المجتهدين إذا كان نقله مستوفا فقط أي لم يتجاوز.
يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربع،
يعني أنه يجوز على الصحيح تجزؤ الاجتهاد بأنواعه الثلاثة من المطلق ومجتهد المذهبي ومجتهد الفتيا في فن دون غيره، بأن يكون مجتهدا في البيع دون النكاح أو العكس، أو في مسألة دون غيرها بأن تحصل له رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها. يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية، وبعضهم قد ربط، بعضهم أيضا ربط ذلك بأنه لا بد أنه لا يمكن أن يحصل الاجتهاد إلا في جميع أبواب العلم.
والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد روى
صلى الله عليه وسلم. والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم قد روى، يعني أن المتأخرين من الأصوليين نسبوا للمتقدمين منهم الخلاف في جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القول بجوازه أيضا اختلفوا في وقوعه هل وقع أم لا. وأكثر الأصوليين على جواز وقوع الاجتهاد، على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم، ومنعه بعض الشافعية والجبائي، وعللوا ذلك بقدرته على اليقين، وذلك بأن يتلقى الأحكام من الوحي، والقدرة على اليقين لا يجوز العدول عنها إلى الاجتهاد. لكن رد على تعليلهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قادرا على إنزال الوحي، وبأن الصواب أيضا أن اجتهاده صحيح لا يخطئ. وبعضهم أجاز وقوع الاجتهاد منه في الآراء والحروب دون غيرها جمعا من الأدلة. والذين قالوا بالجواز وهم الأكثر اختلفوا هل وقع ذلك منه أم لا. منهم من يقول بوقوعه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وبقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر لما قالها العباس، وقوله أيضا لما جاءه شعر قتيلة بنت أخت النضر بن الحارث، قتيلة بنت الحارث لما جاءه شعرها قال لو بلغني قبل أن أقتله لعفوت عنه. وقال بعضهم لم يقع منه اجتهاد لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقال بعضهم بالوقف وصحح هذا الغزالي، كما أن بعضهم أيضا قال بالوقف في جواز الاجتهاد.
في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد روى وواجب العصمة يمنع الجنف، وصحح الوقوع عصره السلف.
وواجب العصمة يمنع الجنف، يعني أن واجب العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم أي كونه معصوما يمنع اجتهاده من الجنف أي الميل. فعلى القول بجواز اجتهاده لو اجتهد فإن وجوب العصمة له أي كونه معصوما يمنع اجتهاده من الخطأ، وواجب العصمة يمنع الجنف. وصحح الوقوع عصره السلف، يعني أن السلف من أهل، يعني أن أهل السلف من الأصوليين صححوا جواز وقوع الاجتهاد من غير النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا على هذا بحكم سعد بن معاذ، وقال قوم لا يجوز الاجتهاد
في عصره
صلى الله عليه وسلم لأنه عصر الوحي، وقال بعضهم يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم إذا كان الشخص في غير القطر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
قول مفصل. صح الوقوع عصره السلف. ووحد المصيبة في العقلي،
ووحد المصيبة في العقلي ومالك رآه في الفرعي. وحد المصيبة في العقلي يعني أن المصيبة من المختلفين في الأمور العقلية واحد، ومعنى ذلك أنهم إما أن يخطئوا كلهم أو أن يصيب منهم واحد. ومالك رآه في الفرعي يعني أن مالك رحمه الله تعالى أيضا رأى أن المصيبة من المختلفين في الفرعيات، والمراد بالفرعيات هي مسائل الفقه التي لا قاطع فيها، رأى أيضا أن المصيبة فيها واحد. ومذهب مالك هنا هو مذهب الجمهور، احتجوا لذلك بأن الله تعالى شرع الأحكام لجلب المصالح ودرء المفاسد. احتجوا لذلك بأن الله تعالى شرع الأحكام لجلب المصالح ودرء المفاسد، فوجود المصلحة ودرء المفسدة في النقيضين محال.
الحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين.
يعني أن الحكم في الواقعة في مذهب مالك رحمه الله تعالى معين قبل الاجتهاد لكنه غير معلوم لنا، فمن أصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. ولكن لا بد أن يكون لهذا الحكم ما يبينه أي يظهره للمجتهد من دليل قطعي أو ظني، هذا هو معنى قوله فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه.
مخطئه وإن عليه حتما إصابة له الثواب ارتسم،
يعني أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ حصل له الأجر أي الثواب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجران. وإن عليه حتما إصابة، معناه ولو على القول القائل بأن المجتهد لا بد أن يصادف الحكم المعين فإنه يثبت له الأجر، ومن باب أولى إذا قلنا بأنه لا يشترط فيه أن يصادف الحكم المعين. خطئه وإن عليه حتما إصابة له الثواب ارتسم.
ومن رأى كل مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد،
ومن رأى كل مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لجرء أو لجلب قد ألم. لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم. ومن رأى كل مصيبا يعتقد، لما ذكر في الأبيات الماضية حكم المخطئة وهم الذين يقولون المصيب واحد، ذكر هنا حكم المصوبة وهم الذين يقولون كل مجتهد مصيب. ومعنى الأبيات أن الأشعرية والباقلانية قال إن المجتهد في المسألة القطعية التي لا، إن كل مجتهد قال إن كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب.
كل مجتهد مصيب.
الأشعري والباقلاني قال إن المجتهد في المسألة إن كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب، ولكن صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد وابن سريج من الشافعية زاد على هذه المسألة شيئا، حيث قال إن في المسألة شيئا لو حكم الله فيها على التعيين لحكم به، لأن فيه من جلب المصلحة ودرء المفسدة ما ليس في غيره، لكن الله لما لم يحكم فيها بمعين كان حكمه فيها ما يظنه المجتهد. فالحاصل أن الأشعرية والباقلانية قالا بمجرد التبعية لظن المجتهد من غير أن يكون هناك ما لو حكم الله لكان، وصاحب أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية زادوا على التبعية لظن المجتهد أن هناك ما لو حكم الله لكان. والقائلون بهذه الزيادة يقولون إن لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله بالتعيين لحكم به أصاب ابتداء لا انتهاء، أو أصاب اجتهادا لا حكم، أصاب اجتهادا لأن اللازم في الاجتهاد بذل الوسع وقد فعله، وإنما خطأوه في الحكم لأنه لم يصادف الشيء الذي لو حكم الله لكان. ومعنى أصاب ابتداء أنه بذل وسعه أيضا على الوجه المعروف المعتبر، وأخطأ انتهاء لأن اجتهاده لم يؤده إلى ما لو حكم الله لكان به. هذا هو معنى قوله
من رأى كل
المصيبة يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد أتم. لذا يصوبون، معناه القائلون بهذه الزيادة اللي هم صاحب أبي حنيفة بن سريج، لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم.
وهو واحد متاع عقل لفرع قاطع ولكن قد جوي،
يعني أن المختلفين في المسألة الفرعية التي لها دليل قاطع ولكن المجتهدين لم يطلعوا عليه، المصيب من هؤلاء المختلفين واحد وهو المطلع على ذلك الدليل القاطع، وهو واحد متاع عقل في الفرع قاطع ولكن قد جوي، وهو أي المصيب من المختلفين في المسألة الفرعية التي لها دليل قاطع ولكن المجتهدين اختلفوا لعدم اطلاعهم على ذلك الدليل، المصيب منهم واحد وهو من اطلع على ذلك الدليل القاطع.
وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدر،
وهو أي المجتهد آثم وفقا أي اتفاقا إذا قصر في نظره، آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من
بذل الوسع،
لا بد من بذل الوسع كما تقدم في تعريفه، إذا قصر في بذله الوسع في معرفة الحكم فإنه يكون آثم.
والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع لا إذا النص والإجماع أو قاعدة خالفة فيها
ما رأوا. والحكم من مجتهد كفى وقع دون الشذوذ نقضه قد امتنع. يعني أن الحكم إذا حصل من المجتهد لا يمكن نقضه، وذلك لأن حكم المجتهد يرفع الخلاف، وسواء كان المجتهد هنا مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مذهبا أو فتيا. وهذا هو مراده بقوله من مجتهد كيف وقع، معناه كيف كان المجتهد. إيش إذا وقع الحكم من المجتهد أيا كان نوع المجتهد لا يجوز نقضه لأن حكمه يرفع الخلاف دون شذوذ، إلا إذا حكم بأمر شاذ فإنه ينقض حكمه في هذه الحالة. وأما ما غير وما ما عدا ذلك فإن حكمه لا ينقض، ولو ظهر أن غيره أصوب فإنه لا ينقض حسما لمادة التسلسل في النقض. ترى خليل أن القاضي له أن ينقض حكمه إذا ظهر أن غيره أصوب، حيث قال ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره حكم نفسه.
لا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف،
معناه محل ما ذكر من عدم نقض حكم المجتهد إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو خالف قاعدة من القواعد أو خالف اجتهاده أو القياس الجلي فإن حكمه ينقض. مثال مخالفة النص ما لو حكم بأن بعض الورثة المذكورين في القرآن لا يرث، أو حكم بفساد السلم في الحيوانات أيضا، هذا مثال لمخالفة النص. ومثال مخالفة الإجماع ما لو حكم بأن الأخ يحجب الجد، لأن الفقهاء اختلفوا على قولين، منهم من يقول الجد يحجب الإخوة، ومنهم من يقول الإخوة يشاركونه، ولم يقل أحد إن الإخوة يحجبونه. إذا حكم هو بأن الأخ يحجب الجد خالف الإجماع ينقض حكمه
أو قاعدة.
كذلك إذا خالف قاعدة من القواعد أيضا ينقض حكمه.
أو اجتهاده
كذلك أيضا إذا خالف ما أداه إليه اجتهاده، تركه وقلد غيره فإن حكمه ينقض.
أو القيس الجلي على الأصح.
أو القيس الجلي كذلك إذا خالف المجتهد في حكمه القياس الجلي هو الذي لا شك في صحته ينقض حكمه أيضا. ومثال ذلك ما لو حكم بشهادة الكافر، فإن الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقياس الجلي هنا يقتضي منع شهادة الكافر من باب أولى، فإذا حكم هو بشهادة الكافر هنا فإن حكمه يكون خالفا للقياس الجلي وينقض
على صحيح أو بغير المعتدي.
زيد
غير المعتلي حكم
حكم
في مذهبه أين وصل لرتبة الترجيح
أو بغير المعتلي، يعني أن المقلد إذا حكم بغير المعتلي أي غير المشهور في مذهبه فإنه أيضا ينقض حكمه، وذلك لأن المقلد لا يخرج عن المشهور إلا لغرض فاسد. ومحل ذلك أي محل نقض حكم المقلد بغير المشهور ما لم يكن هو من أهل الترجيح، فإن كان من الترجيح فلا ينقض حكمه لأنه يكون قد رجح أو معنى قوله أو بغير المعتلي حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض حكمه.
مقدم الضعيف إن شرع العمل به
لأجل سبب قد التصر، يعني أنه يجوز العمل بالضعيف أي أنه يقدم على المشهور، ولكن إذا شرع العمل به أي أن الضعيف يقدم على المشهور إذا شرع العمل به، ولكن العلماء اشترطوا لذلك جملة من الشروط. الأول أن يكون السبب الذي عدل عن المشهور من أجله مشتملا على جلب مصلحة أو درء مفسدة. الثاني أيضا أن يكون الضعيف مستندا على قول. الثالث أن يثبت بالبينة. الرابع أن يكون مجريه الأول مجتهد ترجيح. ولهذا فالمتأخرون من أجل المذهب صححوا الكثير من الروايات والأقوال وعدلوا فيها عن المشهور لجلب مصلحة أو درء مفسدة. ومن ذلك أن علماء فاس مثلا كانوا لما كثر الكذب في النساء ما كانوا يقبلون شهادة المرأة في انقضاء العدة إلا بعد ثلاثة أشهر.
إن شرع العمل به لأجل السبب
انتصر.
وهل يقيس بالأصول
إن عدم نص إمامه الذي له لزم؟ وهل يقيس الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم؟ يعني أن المقلد العارف بعلم الأصول إذا لم يجد نصا في مسألته اختلف فيه المالكية على أقواله، الأول أنه يقيس على أصول إمامه ولا يخرج عنها، فلا يجوز للمالكي أن يقيس على أصول الشافعي مع وجود أصول الإمام. هالك أش زيد
نص إمامه الذي لو سمع
التزام ماله أو مطلقا. والله كانوا يقيس مطلقا دون تقييد. أش
وبعضهم بنصه
وبعضهم بنصه، بعضهم يقول لا يجوز له الخروج عن نص الإمام وأصله، فإذا لم يجد نصا للإمام ولا أصلا في المسألة تقل إلى نص غير الإمام ثم إلى أصل غير الإمام.
وبعضهم بنصه تعلق ولم يضمن اجتهاد ضيعا إن يكون لقاطع قد رجع،
يعني أن المجتهد سواء كان مجتهدا مطلقا أو مقيدا إذا أفتى ثم رجع عن فتواه وأتلف بفتواه أو بحكمه شيئا فإنه لا يضمن لأنه بذل وسعه، إلا إذا كان رجوعه ذلك لدليل قاطع، لا إذا كان رجوعه عن ذلك لدليل قاطع فإنه في هذه الحالة يضمن، وذلك لأن تعديه للدليل القاطع أو عدم انتباهه للدليل القاطع يدل على تقصيره.
هذا من اجتهاد ضيع أن يكون لقاطع قد رجع إلا فهل يضمن
أو لا يضمن إلا فهل يضمنه أو لا يضمنه إن لم يكن منه تعدي، معناه إلا يكون الحاكم المجتهد، يكون الحاكم المتلف مجتهدا بأن كان مقلدا. إيش اختلف فيه قيل معناه إلا أي إلا أي إلا إلا فهل يضمنه إلا يكون الحاكم المتلف مجتهدا بأن كان مقلدا، اختلف فيه قيل يضمن وقيل لا يضمن، ومحل هذا إن لم يباشر بعد بنفسه. قيل يضمن لأنه أتلفه بغير حق، وقيل لا يضمن لأنه غرور بالقول، ومحل هذا ما لم يباشر بنفسه، فإن باشر بنفسه فإنه يضمن.
لا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تولي
مبين وهي تولي صحيح،
وإن يكون منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر.
محل هذا إذا لم يكن المقلد منتصبا للفتوى والقضاء، أما إن كان منتصبا للفتوى والقضاء وأتلف شيئا بحكمه أو فتواه ثم رجع عن ذلك فإنه يضمن عند من يحرر، أي من يحقق المسائل، ويعني بذلك الحطاب شارح المختصر حيث ذكر هذه المسألة عند قول خليل مبينا لما به الفتوى، وإنما لزمه ذلك أي المنتصب لأنه يحكم بحكمه ويعمل بفتواه، ورجوعه عن ذلك كرجوع الشاهد عن شهادته.
مشاهدي قناة المحاضرات الأكارم إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة، أشكره في ختامها فضيلة الفقيه أحمد الأهل داود على هذه الفوائد الجمة، إلى أن يتشدد اللقاء في حلقة أخرى ضمن كرسي الأصول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.